قال الإمام أبو داود رحمة الله عليه: باب الصلاة إلى الراحلة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ووهب بن بقية وابن أبي خلف وعبد الله بن سعيد. قال عثمان: حدثنا أبو خالد قال: حدثنا عبيد الله عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعيره. ثم انتقل الإمام أبو داود لقضايا نحتاج إليها، فقال: باب الصلاة إلى الراحلة، هل يجوز أن نصلي خلف الراحلة البعير والبعير كلمة تطلق على الذكر وعلى الأنثى، الجمل يقال له بعير، الناقة يقال لها بعير، فهل يجوز أن نأتي ببعير أو بحيوان نجعله سترة أم لا؟ البلاد بلاد العرب، والنبي صلوات الله وسلامه عليه عاش في بلاد العرب، ولم يخرج النبي صلوات الله وسلامه عليه من بلاد العرب بعد البعثة، يعني بعد ما نبأه الله. نعم، إنه خرج صلوات الله وسلامه عليه وهو صغير مع عمه أبي طالب مرة إلى الشام إلى بصرة، رآه بحيرة الراهب أمره بأن يعود به. المرة الثانية وقبل أن يتزوج خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والنبي تزوج خديجة بنت خويلد وعمره 25 عام، يعني قبل 25 عام ذهب أيضا إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكان معه غلامها ميسرة يرصد أفعال النبي أعمال النبي. هي لها هدف، تريد أن تتزوج برسول الله، أعطته هذا المال ليعمل، وقالت للغلام: راقب محمدا قبل أن يرسل. باع اشترى عاد إلى مكة، ما ذهب إلا إلى الشام صلوات الله وسلامه عليه. الخروج بعد البعثة ما خرج إلا إلى مكة، وخرج إلى تبوك لأنه بلغ أن الروم يستعدون لقتاله صلوات الله وسلامه عليه، فلما بلغ إلى تبوك، وتبوك قريبة من المدينة، عاد رسول الله لأن الروم ولوا الأدبار، ذهبوا ولم يبقوا. إذن النبي عاش في بلاد العرب يركب البعير، ركب الحمار أجلكم الله، ركب صلوات الله وسلامه عليه البغل، أهداه المقوقس عظيم القبط، أهدى للنبي بغل، كان النبي يركب البغل، ركب الحمار، ركب البغل، ركب الناقة صلوات الله وسلامه عليه، هذه الأدوات الأشيام التي كانت على عهده. فإذا صلى مصل والبعير عنده، أيجعل البعير سترة أو بالأحرى أيجوز أن يتخذ الدابة من الحيوان الذي لا ينطق لا يتكلم، أو الحيوان الذي ينطق مثلنا، أيجوز أن يتخذ سترة أم لا؟ هذا ما يريد أن يتكلم عليه الإمام أبو داود في هذا الباب رحمة الله عليه. وذكر الحديث، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ووهب بن بقية وابن أبي خلف وعبد الله بن سعيد. قال عثمان: حدثنا أبو خالد قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعيره، يعني إذا ما كان في سفر وأراد أن يصلي صلى وهو على بعير، جعل البعير قبلة له، يعني اتخذ الحيوان سترة. واتخاذ الحيوان سترة إذا كان مستقرا لا يفر لا ينفر لا يتحرك أهو جائز أم لا؟ هذا الحديث الذي بين أيدينا يدل على أن اتخاذ الحيوان الذي يؤكل لحمه كما دل عليه لفظ بعير أمر جائز، وهذا مذهب جماعة من أهل العلم على أن البعير إذا كان مربوطا معقولا أو لم يكن مربوطا أمنا أنه مستقر لا يذهب جاز أن نتخذه سترة. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يتخذ سترة مطلقا، وهو الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يرى أن المرأة لا تتخذ سترة، الدابة لا تتخذ سترة سواء كانت مما يؤكل لحمها أو لا، لأن المرأة تفتن، لو صلى إنسان خلف امرأة وجعلها سترة قد يبدو منها شيء، فإذا بدا منها شيء والله تعالى يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، أول ما ذكر المرأة، ولو كانت عجوز هيزبون إذا وقفت واستترت بثيابها وأبرزت لنا عين واحدة وما رأينا تجاعيد وجهها وإنما روينا العين جلبت وفتنت، ولو كانت عجوز، ولو فرض أنها عجوز يشتهيها عجوز مثلها، ولكل ساقط ناقط، أنت تأخذ علبة الصلصة أو الأناناس وترمي بها، آخر يأخذ هذه العلبة ويتخذها وعاء يشرب به، أنت تلقي علبة البيبسي مثلا أو الزجاجة، الغير يأتي ويأخذها يستعملها للزيت أو يبيعها وما إلى ذلك، لكل ساقط ناقط. فلذا قال الإمام الشافعي ومن نحى نحوه أن المرأة لا تتخذ سترة والدابة لا تتخذ سترة. أما الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه فيرى أن الدابة إذا كانت مأكولة اللحم مربوطة معقولة ناما بأنها لا تذهب جاز أن نصلي خلفها. وعلى أي حال الحديث نص في جواز اتخاذ البعير سترة إذا أمنا، جاز أن نتخذ الحيوان المأمون سواء كان مأكول اللحم أو لم يكن مأكول اللحم، معلم، دابة، الحمار أجلكم الله، البغل أجلكم الله لا يؤكل، لكن تعقله تربطه يبقى مستقر جاز أن تصلي خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير، صلى إلى حيوان، وما دام أنه قد صلى إلى حيوان وعندما نركع أو نسجد أو نجلس لا نمس بشرة الحيوان غير المأكول اللحم، ولذا قالوا بالجواز يجوز أن يتخذ سترة إن شاء الله تعالى. فإذا يجوز اتخاذ البعير سترة لكن بشرط أن يكون مستقرا لا يفر، وهذا لا يتعارض مع قول النبي عليه الصلاة والسلام أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل. المعاطن جمع معطن، الموضع الذي تأوي وتعود إليه الإبل للنوم المراح، تعود ليلا وتنام في هذا الموضع. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في معاطن الإبل، قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. مرابض الغنم المراح، الموضع الذي تأوي إليه الغنم، الغنم وديعة لطيفة هينة سمحة لينة، ليست كالبعير. البعير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خلقنا من الشياطين، ولذا نهينا أن نصلي في معاطن الإبل، والإبل فيها جبروت وتكبر وخيلاء. ولذا من كان يملك من العرب 5 ذئب، يعني 5 من الإبل، يعتبر ملك الدنيا وكل شيء. وإذا ما ملك 1000 شاة أو غنم بين جبلين لا يعتبر قد ملك شيء. ولذا تجد من يملك الغنم وديع هين سهل لين ليس بمتكبر، الذي يملك الإبل متكبر يتأثر بآثار البعير الذي يعايشه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم صلوا في معاطن الإبل ولا تصلوا في مرابض الغنم. معاطن الإبل طاهرة، مرابض الغنم طاهرة. لو أننا صلينا في معاطن الإبل ما صلينا في موضع نجس، ولكن الإبل عندما تعود تعود بغير رفق ولا لين، ربما أن تصيب المرء بشيء. ولذا نهى النبي صلوات الله وسلامه عليه عن الصلاة في معاطن الإبل. ما من نبي من الأنبياء إلا وقد رعى الغنم، وعلى رأسهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأنها تدربه على الرفق واللين. فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرعى غنم في أجياد بقرب المسجد الحرام على قراريط يأخذها صلوات الله وسلامه عليه من أصحاب الغنم. موسى، جميع الأنبياء والرسل رعوا الغنم، لأن في رعي الغنم رحمة مودة رفق، تأخذ السخلة تحملها حتى تلحق بالبقية، تزيل الأذى عنها عندما تولد، ترفق بها لا تضربها بالعصا. هذا تدريب للأنبياء والرسل على أن يصبروا على أممهم كما يصبر الراعي على غنمه. وكان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه رؤوفا رحيما كما وصفه الله جل وعلا بذلك في كتابه الكريم. المقصود النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لا يتعارض مع الصلاة خلف الإبل، لأن الصلاة خلف الإبل البعير ليس في المعطن، مسافر على بعيره، جاء وقت الصلاة نزل في أي موضع اتخذ البعير بعدما عقله بعدما تأكد أنه لا يفر صلى خلفه، والنبي قد فعل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا حكم من أحكام الإبل الجمال. وبهذه المناسبة مما يتعلق بالبعير بالإبل بالجمال، أن من أكل لحم جزور توضأ، وهذا مذهب الإمام أحمد ومذهب جماعة من أهل العلم، أن من أكل لحم جزور يعني لحم بعير توضأ. وذهب جماهير أهل العلم إلى أن من أكل لحم البعير لحم الجزور لا يتوضأ. تعارضت الأقوال. الإمام أحمد يقول بالجواز، جملة من أهل العلم يقولون لا ينقض، هذا يقول ينقب وهذا هؤلاء لا ينقب وهؤلاء يقولون ينقب، وهل دين الإسلام أربع طرق؟ من قال يجوز أنا تابع له يجوز لي، من قال لا يجوز التابع له المقلد له يقول لا يجوز، يجوز لجماعة ولا يجوز لجماعة، هل دين الإسلام على هذا الوضع؟ لا والذي رفع السماء، لا ورب السماء، ما جاز جاز على الجميع وما حرم حرم على الجميع، وإنما خلاف العلماء والفقهاء إنما هو بأسباب، من الأسباب ورد الحديث إليه بطريق ضعيف، من الأسباب ما بلغه الحديث، من الأسباب جاء الحديث ولكن تأوله، من الأسباب جملة من الأقاويل، بين ذلك الإمام العلامة ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتيب لطيف صغير، سمى هذا الكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، الأئمة الأعلام رحمة الله عليهم وجزاهم عنا خير الجزاء، اختلفوا لطلب الحق، ما اختلفوا لأجل الحق، الحق واحد، الحق له مستنبط واحد، ولكن ربما أن الإمام كان بالعراق، كان بمصر، كان بالمدينة، كان بالشام، ما جمع أحاديث أهل المدينة، ما وقف على أحاديث أهل العراق أهل مصر، ولذا قال كل منهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء، إذا وجدتم قول النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لأقوالنا دعوا أقوالنا وخذوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة هامة يجب أن تعرف، يجب أن تعلم، الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم والله ما اختلفوا ليجعلوا لنا طرق أربعة، لا والله، وإنما اختلفوا لطلب الحق. هذه مسألة بين أيدينا الآن، منهم من قال إن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، منهم من قال إن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، ما الدليل على ذلك؟ على أنه يجوز أو لا يجوز؟ هذا الإمام أحمد، وقال للإمام الشافعي وجماعة من أهل العلم يقولون لا ينقض، قالوا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، حديث صحيح رواه الإمام مسلم، توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، الذي لم يقرأ ولم يعلم شيئا من العلم بمجرد أن يسمع هذا اللفظ وهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يدرك تمام الإدراك أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين اللحوم، اللحم الإبل توضأ منه، لحم الغنم لا توضأ منه. حديث آخر صحيح، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم، أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، يعني باختيارك، إن شئت توضأ وإن لم تشأ لا تتوضأ، قال أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم، أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، قال أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم أوجب. هذا دليل من قال بأنه ينقض، ما دليل من قال إنه لا ينقض؟
الذين قالوا إنه لا ينقض أيضا احتجوا بدليل عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الدليل حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، قال جابر رضي الله تعالى عنهما: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. الحديث صحيح، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ما معناه؟ معناه أنه كان في أول الإسلام من أكل سويق توضأ، من وضع ماء شاي ماء حار أصابته الماء النار توضأ، من أكل لحم مطبوخ بالنار مشوي على النار توضأ، لحم غنم لحم إبل لحم بقر أي لحم. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كل ما مست النار إن شربته أكلته يجب عليك أن تتوضأ. حديث جابر دل على أن الأمر بعد ذلك نسخ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الوضوء مما مست النار. وهذا دليل من قال بأن ما مست النار لا ينقض، لأنه آخر الأمرين من رسول الله. ما انتهى الكلام. الذين قالوا بالوجوب قالوا عندنا قاعدة أصولية علمية، هناك عام وهناك خاص، فحديث جابر رضي الله تعالى عنهما فيه عموم ترك الوضوء مما مست النار، وحديث توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم، لحم الإبل مسته النار ولحم الغنم مسته النار، ومع ذلك النبي خص لحم الإبل دون لحم الغنم، وإن كان هذا قد مسته النار وهذا قد مسته النار. من أكل سويقا في أول الإسلام يتوضأ لأنه قد مسته النار، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه آت من الصحابة أن أتوضأ من لحوم الغنم خيره إن شئت وقد مسته النار، أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم وقد مسته النار. إذن هذا خاص وهذا عام، هذا مطلق وهذا مقيد، وبهذا وقع الاختلاف. وعلى المنصف البصير الذي يرجو الله تعالى واليوم الآخر متى ما تبينت له السنة لا يقول قال شيخي قال إمامي قال فلان. يا أخي الإمام نفسه يقول إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. أنا وأنت يا أخي لسنا من أهل هذا الشأن، أنا وأنت طلاب علم مبتدئون لسنا في العير ولا في النفير، ولكن الله تعالى قيض علماء جهابذة كبار عظام هم الذين نظروا في هذه الأحاديث وهم الذين تكلموا فيها وهم الذين قالوا هذا عام وهذا خاص وهذا مطلق وهذا مقيد وما إلى ذلك. فالأحوط والأولى أن نتوضأ إن شاء الله تعالى مما مست النار. لو توضأت من لحم الإبل، أنا مالكي تابع الإمام مالك، أكلت لحم الإبل وتوضأت، هل الإمام مالك أو أي عالم من علماء المالكية يقول لما توضأت وضوءك باطل فعلت محرم؟ لا والله أبدا. لكن عندما تبين لي بعد أقوال أهل العلم الراسخين في العلم أمثال الحافظ بن حجر الدارقطني البيهقي علماء فطاحل كبار الله جل وعلا وفقهم للجمع بين الأحاديث، إذا وجدت أحاديث مختلفة كلام النبي واحد لا يتعارض، دين الله واحد، القرآن واحد، السنة واحدة لا تتعارض، إذن جمعوا بين الاثنين. مثلا حديث صحيح، غسل يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، بمعنى كل بالغ متى ما كان يوم الجمعة يجب عليه أن يغتسل. لهذا الحديث يغتسل غسل الجمعة، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. النبي قال هذا الكلام. جاء حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا عام وهذا خاص، هذا فيما يبدو تعارض، ولكن جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها، أي بالسنة أخذ ونعمة السنة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. لذا أنت بالخيار، إن شئت اغتسلت أو شئت توضأت، هذا جائز وهذا جائز، وكلام النبي لا يتعارض. ولو اغتسلت غسل الجمعة كان ذلك أولى وأفضل إن شاء الله تعالى.